الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 من كتاب مقدمة المجموع وهو الأخير. قال رحمه الله: فصل. صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. وهذا القول ليس قول الشافعي فقط، بل هو قول بقية الأئمة، لأن الله عز وجل تعبدنا بالقرآن والسنة ولم يتعبدنا بأقوال الأئمة، وإنما نستفيد من فهمهم ونستفيد من علومهم ونستفيد من استنباطهم ونرجع إليهم في فهم الكتاب والسنة، لأنهم من أعلم الأمة. أما التقليد فإنه لا يجوز. قال: وروي عنه: إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي. وهذا من تجرده رحمه الله. أو قال: فهو مذهبي. وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة، وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما، أي عن أصحاب الإمام الشافعي. والأحاديث والآيات في هذا كثيرة، من أراد أن يطلع عليها فعليه أن يقرأ أبواب الاتباع من جامع بيان العلم وفضله، وأبواب الاتباع من الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وغير ذلك من الكتب. ومن أجمع ما ألف في ذلك وجمع مقدمة صفة صلاة النبي للإمام الألباني رحمه الله تعالى، فقد جمع أقوال الأئمة في المسألة. قال: وممن حكى عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي، وهو من أشهر تلاميذ الشافعي. وأبو القاسم الدراكي، وممن نص عليه أبو الحسن الكيا الطبري في كتاب في أصول الفقه، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. وأبو بكر البيهقي وهو أحمد بن الحسين ممن خدم المذهب الشافعي وسطر مسائله وألف وصنف فيه. وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث، ولم يتفق ذلك إلا نادرا، يعني لم يوجد ذلك إلا نادرا. ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث، أي يكون للشافعي في المسألة قولان: قول على وفق الحديث وقول يخالف الحديث فيقدم ما وافق الحديث. وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وأيضا فيما لم ينص الشافعي على الاستدلال بحديث أصح منه أو رأى النسخ في ذلك الحديث. وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قل من يتصف به، يعني قد يؤدي إلى الإبطال قول الشافعي، فيحتاج إلى الاطلاع على استدلالات الشافعي. قال: وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك، لأن ترك العالم للعمل بالحديث قد يكون لرجحان حديث آخر عنده، أو قد يكون لأن هذا الحديث منسوخ عنده ونحو هذا. وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله وهو ابن الصلاح الشهرزوري صاحب مقدمة علوم ابن الصلاح، وله اختيارات فقهية على مذهب الشافعي: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين، فليس كل فقيه يصوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث، وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدا مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي قال صح حديث أفطر الحاجم المحجوم. قال هذا هو الذي أوجب أن يشترط هذا الشرط، أن نعلم أن أو يغلب على ظننا أن الشافعي رحمه الله لم يطلع عليه. فأقول قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم، فرد ذلك على أبي الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده، بين الشافعي نسخه واستدل عليه وستراه في كتاب الصيام إن شاء الله. هذه المسألة خلافية، والصحيح ما ذهب إليه أحمد من إفطار الحاجم والمحجوم، وقد قدمناها لكم. وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام، لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف. إذن لابد من الانتباه، ليس كل حديث صحيح يلزم الشافعي أن يقول به، وإنما الأحاديث الصحيحة التي لم يطلع عليها الشافعي وأفتى بخلافها، أما ما اطلع عليه ثم رجح غيره فالمقدم في مذهب الشافعي ما رجحه. قال الشيخ أبو عمرو فمن وجد من الشافعي حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت الآلات الاجتهادية فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو في المسألة كان له الاستقلال بالعمل به. الاجتهاد مطلقا كأن يكون عالم، والاجتهاد في ذلك الباب رجل ولو طالب علم بحث المسألة وأتى بأقوال العلماء فيها وبأدلتها وبمآخذها لا بأس أن يخالف. كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكن وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه. هنا وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم. فصل. اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذهب أصحها، يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حذفه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك، ولم نرى أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف. نعم، هذا هو الذي عليه إمام المحدثين البخاري رحمه الله، فقد كان يختصر الحديث، وهذا مذهب معمول به في غابر الزمان وحاضره، وكذلك رواية الحديث بالمعنى. وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب، وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف، وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة. لأننا لو روينا كل حديث بطوله كبر الكتاب، لكن علينا أن نأخذ الشاهد من الحديث، فإن ذلك يعني يجزئ. ومن أشد ما سلكه الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام هو الاكتفاء باللفظ الشاهد، ولذلك تجد أحاديث بلوغ المرام قصيرة المبنى عظيمة المعنى، لأنه يأخذ الشاهد ويترك منه ما ليس بمناسب في الباب. قال فصل. قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص هو في كتابه اللمع الشيرازي وغيره من أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به هكذا، وسببه أن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فجده الأدنى محمد تابعي والأعلى عبد الله صحابي، فإذا أراد بجده الأدنى وهو محمد فهو مرسل لا يحتج به، وإن أراد عبد الله كان متصلا واحتج به، فإذا أطلق ولو يبين احتمل الأمرين فلا يحتج به. عمرو بن شعيب ومحمد ثقات، وثبت سماع شعيب من محمد ومن عبد الله، هذا هو الصواب الذي قاله المحققون والجماهير. ولذلك كان الحكم في هذه المسألة أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح السند إليها فهي سلسلة حسنة معمول بها عند أهل العلم. وقد أخرج هذه السلسلة أبو داود والترمذي. وأما بالنسبة لعدم ذكر هذه السلسلة في الصحيح المسند للشيخ مقبل فليس معنى ذلك أن الشيخ مقبل لا يرى الاحتجاج بها، فقد حسن بها في تحقيقه على ابن كثير، وحسن بها في الصحيح المسند في القدر، وحسن بها في الصحيح المسند في دلائل النبوة. قال: وذكر أبو حاتم بن حياء بن حبان بكسر الحاء أن شعيبا لم يلقى عبد الله وأبطر الدار قطني وغيره ذلك، وأثبتوا سمع شعيب بن عبد الله وبينوه. فإذا عرف هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج برواية هكذا، فمنعه طائفة من المحدثين كما منعه المصنف وغيره من أصحابنا، وذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج به وهو الصحيح المختار. وروى الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بإسناده عن البخاري أنه سئل أيحتج به، فقال: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. وذكر غير عبد الغني هذه الحكاية ثم قال: قال البخاري: من الناس بعدهم؟ يعني إذا كان الأئمة قد أثبتوه فكيف يأتي متحلق في آخر الزمان ويقول هذه رواية منقطعة ونحو ذلك؟ وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر، أي أنها سلسلة حسنة. وهذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق رحمه الله، فاختار المصنف في اللمع طريقة أصحابنا في منع الاحتجاج به، وترجح عنده في حال تصنيف المهذب جواز الاحتجاج به كما قاله المحققون من أهل الحديث والأكثرون وهم أهل هذا الفن. وعنهم يؤخذ ويكفي فيه ما ذكرناه عن إمام المحدثين البخاري، ودليله أن ظاهره الجد الأشهر المعروف بالرواية وهو عبد الله. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا هو الصحيح، أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلة وهم ثقات كلهم على هذا، فلا مطعم فيها، لكن يجب النظر في من دون عمرو بن شعيب، فأحيانا تجده ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عندنا تدليس ابن جريج، محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب، تدليس محمد بن إسحاق، عندنا حجاج بن أرطاع عن ابن جريج، أقصد عن عمرو بن شعيب، حجاج ضعيف، فهكذا يتنبه. بهذا نكون قد انتهينا مما أردناه بحمد الله عز وجل من التعليق المختصر والقراءة التي استفدنا منها شيئا كثيرا من مقدمة المجموع للنووي رحمه الله، وهو مقدمة نفيسة قد اعتنى العلماء بالاطلاع عليها وبالنظر فيها، وبمن نصح بقراءتها والاستفادة منها شيخنا يحيى حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده، وهكذا شرحها شيخ الإسلام وبقية المتقنين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد علق على غيرها من المهمات في باب ما يحتاجه الطالب في حياته العلمية والعملية، كحلية الطالب العلم لبكر أبي زيد، وهذه أيضا المقدمة وغيرها. فينبغي لطالب العلم أن يهتم بتحصيل العلم وتحقيقه كما يهتم بالكتب التي تؤهله لحسن الأدب مع نفسه ومع شيخه ومع تلاميذه ومع أقرانه وفي جميع شأنه، لأن هذا العلم عزيز يحتاج إلى عناية تامة وطريقة سلفية أصيلة في تحصيله وتعلمه وتعليمه. وهناك مقدمات أخرى يتطرق فيها أهل العلم إلى مثل هذه الفوائد، منها مقدمة البدر المنير، وإن لم تكن كهذه، ومنها كذلك عدة مقدمات، منها ما يتعلق بالحديث، ومنها ما يتعلق بالمعتقد، ومنها ما يتعلق بطرق طلب العلم، ومنها ما يتعلق بالفقه. ف فلا تهمل قراءة المقدمات لا سيما المقدمات النافعات الصادرة من الأئمة الأعلام كمقدمة مسلم على صحيحه، مقدمة نفيسة تعلقت بعلم الرجال وشيء من قواعد الحديث. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المختصر، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وكنا نحب أن تيسر أن نقرأ كتاب في الأخلاق لابن حزم يتعلق بمداواة النفوس، فإن تيسر إن شاء الله يقع الخير.